لكنه أتى بنماذج من الصفات التي يؤولونها. وهذه الصفات كلها وممكن أن نعدها الآن باختصار، وهي صفة الوجه في قوله عز وجل ويبقى وجه ربك، وصفة اليدين لقوله بل يداه مبسوطتان لله عز وجل كما يليق بجلاله، وكذلك صفة النفس في قوله سبحانه عن عيسى ولا أعلم ما في نفسك، وكذلك صفة المجيء في قوله سبحانه وجاء ربك، وكذلك صفة الإتيان وهي بمعنى المجيء إلا أن يأتيهم الله، كذلك صفة الرضا من الله عز وجل في قوله سبحانه رضي الله عنهم، وكذلك صفة المحبة لله عز وجل في قوله سبحانه يحبهم ويحبونه، كذلك صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله بقوله سبحانه غضب الله عليهم، وقوله تعالى عن السخط واتبعوا ما أسخط الله. هذه النصوص، بل أيضا قوله عز وجل في صفة الكره كره الله انبعاثهم. هذه الصفة الآيات هي نماذج من آيات كثيرة، هي بالعشرات والمئات فيها إثبات الصفات. هذه جاء بها الشيخ ليقرر عقدة السلف، قاعدة السلف في هذه النصوص ونحوها. هذه مجرد أمثلة، ثم سيأتي بعد قليل بأمثلة من السنة. هذه الأمثلة كلها نؤمن بما جاء بها حقا، يعني هذه الصفات هي لله حقا على ما يليق بجلاله، وأن هذه الصفات لا ترد بأي شبهة كانت، مهما كانت الشبهة في ذهن السامع أو المتأمل، مهما كانت الشبهة قوية، إلا أنه لا يجوز أن يتعلل بالشبهة أو الاشتباه أو عدم الفهم أو تعارض العقل عنده مع النص بما يزعم، لا يجوز أن يجعل ذلك مبرر لرد هذه الصفات. كذلك لا نؤول هذه الصفات على الإطلاق، نبقيها على حقيقتها على ما يليق بجلال الله، أيضا لا نشبه، ثم نثبت الصفات ولوازمها. ومعنى ذلك أن هذه الصفات كلها جاءت لإثبات العظمة والجلال لله عز وجل ونفي النقائص. أيضا أعني بذلك أن السلف حينما يثبتون هذه الصفات يثبتون بالضرورة لوازمها، فمثلا في قوله عز وجل ويبقى وجه ربك يلزم منها أن الله عز وجل بذاته باق، لكن عبر عن الذات بالوجه لأن الوجه أكرم عند الخلق، أكرم ما يوصف به الموصوف. نعم صفات الله عز وجل كلها على منتهى الكرم والكمال، لكن هذا من باب تقريب المعاني للمخاطبين. فإذا حينما نثبت الوجه لله عز وجل صفة ذاتية كما يليق بجلاله، فلا يعني ذلك أن ننكر لوازمها من صفات الكمال والجلال ونفي النقائص. فحينما نثبت الوجه نثبت جميع صفات الكمال، ومن ذلك إثبات الذات. وحينما نثبت الوجه ننفي التشبيه بالضرورة، لأن الله عز وجل كما قلنا في الدرس الماضي كما جاء في قاعدة الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم كذلك بقية الصفات الأخرى بل يداه مبسوطتان. هنا نثبت كلام الله كما جاء، لا نزيد ولا ننقص، الله عز وجل هو الذي تكلم عن نفسه، لم نأتي من عندنا بشيء، واليدان حقيقة لله على ما يليق بجلاله، لكن معنا في التشبيه قطعا. ثم أيضا نثبت اللازم. ممكن أسأل ما هو اللازم؟ ما لازم ثبات اليد؟ لأن قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان جاء في معرض نفي النقائص التي زعمها اليهود عن الله عز وجل حينما قالوا يد الله مغلولة، تعالى الله وما أحلم الله وما أحلم الله، حينما قالوا بل يداه مغلولتان، يد الله مغلولة، حينما قالوا يد الله عز وجل أثبت من خلال إثبات اليدين ما يرد عليهم، وهو لوازم يسمى لوازم بالضرورة. ما هي هذه اللوازم؟ نعم،
إثبات الذات لله سبحانه وتعالى
أولا،
إثبات الذات و... إثبات اليدين لله جل وعلا،
نعم،
والقدرة
والجاء اللي جاء بمناسبة الرد على اليهود،
الكرم
بل يداه مبسوطتان، نعم
بل يداه مبسوطتان، أيوة. كرم والإنفاق،
نعم، إثبات الكرم والعطاء والرزق على وجه الكمال، ثم أيضا قوله عز وجل عن عيسى ولا أعلم ما في نفسك، فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل عالميك بجلاله، ولا نقيس بذلك نقيس ذلك على نفس المخلوقين، بل هنا النفس تدل على الذات وتدل على الصفات وتدل على جميع معاني الكمال. وكذلك قوله عز وجل وجاء ربك، هذا ثبت فيه صفة المجيء لله عز وجل، وليس المقصود مجيء الملائكة أو مجيء الآيات لله أو غير ذلك من الأمور الأخرى، لأن الآية جاءت صريحة نسبة المجيء إلى من؟ إلى الرب عز وجل، فهذا دليل على أنها صفة لله على مليك بجلاله. اللوازم الباطلة التي تلزم في ما نعهده في المخلوقين لا تلزم في حق الله، لأن الله أعظم من كل شيء، إنما نثبت المجيء وصفة كمال لله على مليك بجلاله. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هنا الإتيان لله عز وجل مثل المجيء على مليك بجلاله، وليس المقصود به إتيان آياته ولا إتيان الملائكة، لأن الله عز وجل قال إلا أن يأتيهم الله، والله عز وجل ذكر في آيات أخرى إتيان الملائكة في سياق آخر وإتيان الآيات الله في سياق آخر، فلا يحمل هذا على ذاك، بل هنا لابد من إثبات الآية على ظاهرها، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. والإتيان لله عز وجل يلزم منه إثبات كمالات لله لا تنتهي، ومنها كمال الأفعال، كمال الأفعال لله سبحانه وتعالى، فهو يفعل ما يشاء. وكذلك قوله عز وجل رضي الله عنهم، هذا يلزم منه إثبات الرضا، وما يلزم من الرضا من الثواب ومن الرحمة ومن جميع لوازم الرضا والولاء للمؤمنين، لأن بعض أهل الأهواء والبدع الذين يؤولون ينقلون الصفة إلى بعض لوازمها، ولذلك تميز السلف مثلا يقول الرضا هو الإنعام، إرادة الإنعام، نحن نقول إرادة الإنعام لا شك أنه يدل عليها السياق، لكن ليست هي المقصود فقط، ولذلك تميز منهج السلف بإثبات الصفة مثل صفة الرضا لله عز وجل، وإثبات لوازمها الكثيرة التي لا تنتهي من الرضا والرحمة والولاء للمؤمنين وغير ذلك الذين رضي الله عنهم، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. ونخشى، وإذا قال السلف يخشى من الذين ينكرون مثل هذه الصفات لله عز وجل أن يحرمهم الله عز وجل من رضاه، وإن كان ظهر عليهم الصلاح، لأن مساوئ الأدب مع الله. وكذلك قوله يحبهم ويحبون، إثبات المحبة لله عز وجل على مليك جلاله، وإثبات لوازمها كذلك. وكذلك السخط والكره، كلها الله عز وجل يسخط الباطل ويسخط أهل الباطل ويسخط الأعمال المشينة ويسخط الظلم، ويكره أيضا الكفر والشرك وأهلهما، ويكره الظلم والعصيان إلى آخره، فهذا كمال لله عز وجل على مليك جلاله أيضا. وكذلك نثبت منه اللوازم، فإن الله عز وجل حينما يعني يسخط من بعض أعمال العباد وحينما يكره بعض أعمال العباد، فهذا يعني أنه لا يرضاها ويجازي ويعاقب أهلها إلى آخره من اللوازم التي تلزم. نعم نقرأ الآن، سنبدأ بالأدلة من السنة وهي كذلك نماذج، ويعني انتقاها المؤلف لأدلة كثيرة. نعم
طيب صاحب الفضيلة، نستأذنكم في تلقي اتصال، نأخذ سؤال الأخ ثم نعود إلى درسنا. معنا الأخ فيصل من الرياض.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله
معي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
سؤالان. نعم.
ما معنى قولهم أجانب الأسماء أضيق من جانب الأفعال وجانب الأفعال أضيق من جانب الإخبار؟ السؤال الثاني، ما حقيقة التفويض، وهل بقيت له باقية في عصرنا الحالي؟ وجزاكم الله خير.
أخ فيصل السؤال الثاني بس.
إيه، ما حقيقة التفويض، وهل بقيت له باقية في عصرنا الحالي؟
طيب طيب.
واضح يا شيخ؟
إيه السؤال الثاني هذا سجل عبد الرحمن.
تفويض.
إيه نعم. إيه.
طيب طيب.
السلام عليكم.
شكرا
لك. السلام وبركاته. وقال أضيق.
أضيق إيه؟ أضيق من جانب الأفعال، جانب الأسماء أضيق من جانب الأفعال.
لا هو أضيق من وجه وأوسع من وجه حقيقة، يعني مسألة أضيق هذه كلمة ترجع إلى المعنى المقصود. فباب الأسماء لله عز وجل أضيق لأن مجال الأسماء توقيفي على ما يتعلق بالأسماء المتعلقة بالذات. الأسماء أسماء الله عز وجل توقيفية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأسماء معدودة ومحدودة لأنها ليس كل ما يرجع إلى الوصف يثبت منه الاسم، فلذا كانت الصفات أوسع، لأن كل الأسماء تدل على الصفات، وهناك صفات تزيد على الأسماء ليس كلها يدل على الأسماء، فكان باب الصفات من هذا الجانب أوسع، لأن الصفات هي أحوال، يعني تدخل فيها الأسماء وزيادة وزيادة، بمعنى إنه كثير من الصفات لا يلزم أن نثبت منها أسماء، بينما الأسماء لا نثبت، لا الأسماء كلها نثبت منها الصفات. ثم الأفعال أوسع، لأن أفعال تتعلق بمقدورات الله عز وجل، وهذه لا تتناهى، بينما الصفات لا ممكن نثبت صفة إلا نجزم بأنها لها دلالة على الوصف، لها دلالة على الوصف. الأفعال بعضها يدل على الوصف وبعضها أوسع من ذلك، ولذلك الأفعال هي كل الأخبار المتعلقة بأفعال الله عز وجل، لكن ليس كلها يثبت منها صفات. فمن هذا المنهج لعله يقرب، أو هذه الطريقة في الإثبات هي التي تقرب معنى الأضيق والأوسع أو الخصوصية والعموم، وإلا فلها وجوه أخرى فيها غموض أخشى أنها تشكل على كثير من المشاهدين.
نعم
شيخ. السؤال الثاني
يسأل الشيخ، يقول حقيقة التفويض وهل له وجود في العصر الحاضر؟
نعم، التفويض موجود أولا، والأمر الآخر حقيقته هي التخلي عن الإثبات، التخلي عن الإثبات، التنصل من الإثبات، وهذا لا شك أنه يعتبر نوع من الإلحاد غير الظاهر، يعني يعتبر نوع من الإنكار، التعطيل على لغة السلف. التعطيل هو إفراغ ألفاظ الأسماء والصفات عن معانيها، إفراغها من حقيقة. إذن فالتفويض هو الهروب من إثبات الحقيقة، الهروب من إثبات الحق والحقيقة، أحيانا يكون عن عجز وعن جهل، فهذا لعل صاحبه معذور حتى يتعلم، لكن المشكلة أنه في بعض الأحيان الأخرى لا يكون، يكون عن منهجية بدعية اللي هي قصد عدم الإثبات، قصد عدم الإثبات، قصد يعني النفور من التشبيه بطريقة خاطئة، واعتقاد أن إثبات الأسماء والصفات تشبيه أو تجسيم، فهذا الاعتقاد الباطل أحيانا يجر للتفويض، بمعنى أن بعض الناس قد لا يجرؤ أن يؤول أو ينكر، فيقف موقف سلبي، يقول أن لا أثبت ولا أؤول ولا أنكر ولا فهذا كأنه يعني تنصل من إثبات الحقيقة، وهذا أيضا عين الباطل. إذن فأقول نعم، التفويض يكون يمنع، أحيانا يكون منهج وهو هروب من الإثبات، وأحيانا يكون التفويض عن جهل وعجز، فهذا لعل صاحبه معذور حتى يتعلم. نعم
جيد. صاحب الفضيلة استأذنكم التوقف مع فاصل قصير ثم نعود إلى درسنا. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير نتوقف معه ثم نعود إلى درس العقيدة مع صاحب الفضيلة الشيخ ناصر العقل، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه.
الأدب الثالث:
اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك.
كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين، من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى.
وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى.
فيا أيها الطالب الحريص على الخير، إلزم سبيلهم، وسر على طريقهم، واقف آثارهم، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله.
فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق.
ولقد أحسن الآخر حين قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب بفضيلة الشيخ ناصر، حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بك وبالمستمعين.
فضيلة الشيخ، نستأذنكم في تلقي اتصالين ثم نعود إلى درسنا.
طيب،
معنا الأخت أم عبد الله من الدمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يا شيخنا بارك الله فيك، لدي سؤالان. السؤال الأول: بالنسبة للقصة التي ذكرها الشيخ، يعني هل هي المقصود بها قصة خلق القرآن التي كانت في زمن الأئمة يعني الخلفاء العباسيين؟
نعم.
ذكرت يعني قرأت قصة قريبة من هذه، يعني أن نفس السياق وكان المقصود فيها كان خلق القرآن وكذا، يعني في زمن الواثق، وبعد ذلك بعد هذه المناظرة رفعت الفتنة. هذا السؤال الأول. السؤال
طيب.
الثاني، أيوة
نعم،
الثاني
طبعا.
كثير ما تراود الإنسان، يعني كثير من الناس تراود شكوك مثلا في يعني في هذه الأمور، يعني مثلا في تأويل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني يهجم عليه الشيطان والعياذ بالله، يعني شككوا في بعض الأمور، يعني مثلا في أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والظاهر، كيف هو الأول، فسبحان الله أحيانا تهجم بشكل كبير جدا على الإنسان، فكيف يدافع الإنسان هذه الشكوك؟ يعني أحيانا تكون بشكل مزعج ولا يعلم كيف يدافعها. وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أختي. أيضا معنا الأخت أفراح من الخارج. الأخت أفراح،
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله. لدي أربعة أسئلة. السؤال الأول: ما المقصود بالبدعة النسبية في قوله نعمة البدعة؟ السؤال الثاني: هل البدعة درجات أم درجة واحدة؟ السؤال الثالث: هل التسبيح بالمسبحة بدعة قياسا لنهي ابن مسعود رضي الله عنه عن التسبيح بالحصى؟ وإذا كان غير بدعة فكيف نوفق بين هذا ونهي ابن مسعود؟ السؤال الأخير: هل يجوز مجادلة أهل البدع إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم من بدعتهم مثل ما فعل هؤلاء المبتدعة عندما نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكتم العلم والجهل؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
شكرا لك يا أختي. نعم صاحب الفضيلة،
نعم،
تريد أن نجيب أم
نكمل؟ نعم أحسن.
طيب،
بسرعة.
سؤال الأخت أم عبدالله، الشيخ تسأل عن القصة التي ذكرت قبل قليل، هل هي قصة خلق القرآن؟
القصة هذه اختلف عليها، لأنه يعني القصة جاء بها المؤرخون دون سند يثبت متى كانت وعلى يد من كانت، فهذا على سبيل الشهرة فقط. يعني القصة من حيث سياقها، هل قصة الأذرمي مع ابن أبي دؤاد أو مع واحد آخر، وهل هو الأذرمي هذا الذي يعني له بعض المواقف الأخرى؟ يعني القصة من حيث ما يكتنف بها من يعني بعض الأحداث وعلى من يدي من كانت ومن هو الرجل المقابل، هذه حقيقة ما عندنا يعني ما يثبت صحتها. لكن هذه المحاجة بهذه الطريقة قال بها عدد من السلف، هذا انموذج. ولذلك أنا أرى أن هذا منهج، سواء حدثت القصة على النحو الذي ذكر من الأذرم أو من غيره أو لم تحدث، سواء هي القصة التي طبعت واشتهرت الآن عند الناس أو هي غيرها، لا يهمنا ذلك، يهمنا الفحوى. فالفحوى ثابتة، يعني الموضوع بهذا السياق ثابت عن السلف في مقامات كثيرة.
طيب نعم، شيخ، هل نقول الشيخ أن القصة ليست مقصودة لذاتها وإنما لما
نعم ممكن نقول المقصود، يعني ملابسات القصة ليست هي المقصودة،
أو الأفراد مثلا أو الأشخاص،
نعم، ولا أشخاصها، إنما المقصود ما تضمنته من حجج عقلية قوية ملزمة. نعم.
طيب الشيخ أيضا تسأل عن الشكوك التي تراود الإنسان في تأويل الأسماء والصفات، كيف أن الله هو الأول وهو الآخر؟
على أي حال هذه خواطر ليست شكوك. نعم. أنا أرجو أن تكون خواطر وخيالات لا يسلم منها إنسان، لكن المؤمن القوي الإيمان الثابت العقيدة يطرد هذه الخيالات بقوة إيمانه، لأنه يعلم أن الله عز وجل أعظم من كل شيء.
سبحانه.
ولذلك الإنسان الذي ترد عليه الخيالات عليه أن ينظر في يعني واقعه القريب، عشان ما يتطلع إلى 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 يعني الوقوف عند خيالات وأوهام عن الله عز وجل. ينظر إلى نفس هذه الروح التي فيه، هل يدري كيفيتها؟ أحيانا يتصور عن الروح صور خيالية ويعلم جزما أنها ليست هي الحقيقة. هذا العقل، على العقل الذي نعقل به، كثير منا عندما يعني نتحدث عن العقل أو يقرأ عنه يتخيل خيالات ويتوهم أوهام يجزم أنها ليست حقيقة العقل. هذا إذا كان في مخلوقات يعيشها الإنسان في نفسه، فليعلم أن الله أعظم وأجل من أن تحكمه خيالاتنا أو تحيط به. فمن هنا إن شاء الله قوة الإيمان تطرد هذه الخيالات. أما أن يسلم عنه الإنسان فهذا لا يعني قد يستحيل أن يسلم منها الإنسان، ويجب أن من يعني يجد هذه الخيالات والهوام ألا يضيق صدره، إلا إذا وصلت إلى حد يعني يؤثر في مسلكه العقدي، فمن هنا إن شاء الله يجد من يبصره. نعم.
نعم شيخ،
هل يبحث عن معاني أو تأويلات أو يقفل الموضوع نهائي بحيث لا يتكلم به ولا يتحدث؟
وإذا عرف أن هذه خيالات وهي تتسبب في المعاني والتأويلات، إذن كما قطع الخيال وأبعده عن الله عز وجل، كذلك ما يلزم من ذلك من معاني وتأويلات كذلك يجب أن يطرده، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير. نعم
شيخ، تسأل الأخت أفراح عن البدعة السنية، هل هناك بدعة وتستشهد بمقولة نعمة البدعة؟
نعم، على أي حال عمر رضي الله عنه رسم منهج كسائر الصحابة في سد ذرائع البدع، ولذلك قصة نعمة البدعة قصة لها ملابسات. هو كان تكلم في أهمية إعادة صلاة التراويح بعدما النبي صلى الله عليه وسلم تركها خوفا من أن تفرض، فهو يقول أي عمر انقطع الوحي ولا خوفا من فرضها، ورأى الناس أنزاعا يعني جماعات يصلون نجمعهم على إمام واحد، قال أحدهم نعمة البدعة من باب المخاصمة، فهو رد عليه من باب قال أحدهم بدعة، فهو من باب رد العبارة بما يشاكلها قال نعمة البدعة، يعني وإن كنت تسميها بدعة لأن هذه عبارة لغوية، وصف لغوي للكلمة لا وصف شرعي. والدليل على هذا منهج عمر نفسه، يعني أبعد الناس عن البدع، فكيف يكون إمام راشد قفل حتى ذرائع البدع يأخذها بحزم، ذرائع البدع وسائلها يأخذها بحزم، فكيف بدع حقيقية؟ فإذا هذه الحقيقة تؤخذ على أنها من باب رد الكلمة بمثلها لا من باب الإقرار الشرعي بأنها بدعة ولا شك. نعم.
أيضا الشيخ تسأل عن مجادلة أهل البدع، هل يجوز ذلك؟
بدون تأهل أهلية وجدارة لا يجوز، بل هو إثم عظيم، لأنه يؤدي إلى القول على الله بغير علم والافتيات على الأمة ويؤدي إلى خذلان الحق. نعم.
طيب الشيخ، لفت نظري سؤال الأخ عبد الرحمن من فرنسا. يا شيخ يسأل يقول بالنسبة للذين لا يتكلمون العربية، هل يصح أن يعني أن نترجم لهم العقيدة وشروحها؟
نعم، تترجم لهم بمعانيها، بس يترجمها واحد حاذق في فهم اللغة العربية وفقه الدين، ليس فقط فهم العرب، يفقه المصطلحات الشرعية على وجه سليم. ترجمة معاني شرط. نعم. أنه يفهم المترجم لهم حينما تأتي النصوص على أنه هو هنا يترجم معانيه. نعم، لا بد من، كيف يبلغ الحق إلا بالترجمة؟
طيب.
نعم
جيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
أحسنت. في هذا المقطع المؤلف رحمه الله أتى بنماذج للصفات، خاصة الصفات الفعلية، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، من ذلك صفة النزول. وهذا أيضا كغيره من الصفات الأخرى ثبت فيه نسبة أو إضافة النزول إلى ربنا عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى، مما يعني مما يرد ويقطع باب التأويل الذي أول به المؤولون حينما قالوا تنزل ملائكته، تنزل آياته، تنزل رحمته، ينزل أمره وتقديره إلى آخره. كل ذلك بعين الباطل. نعم، هذه الأمور هي من لوازم، فربنا عز وجل ينزل كما يليق بجلاله، ليس كنزول المخلوقين من أجل أن ننفي ونشبه، كل ليلة إلى سماء الدنيا. ومن خلال النزول نثبت الصفات اللوازم الأخرى، أنه من خلال نزوله نثبت له الكمال، أنه ينزل رأفة بالعباد، وأنه أيضا يدبر أمر ملائكته وأمر خلقه. كل ذلك من اللوازم يلزم من النزول، لكنه هذا النزول له خصوصية، فإن الله عز وجل ينزل لطفا بالعباد، بعباده الذين يدعونه كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال: ويعجب ربك، كذلك نسبة العجب إلى الله تدل على أنها صفة من صفات الله على من يليق بجلال الله، وهي صفة كمال. وكذلك قوله يضحك الله، الضحك لله عز وجل على من يليق بجلاله، وأضيف إلى الله سبحانه إضافة الفعل إلى الفاعل، إلى من يفعله وهو الله، كما يليق بجلاله من غير توهم، فضلا عن إثبات أو القول بالتشبه، من غير توهم التشبه. وهذه الصفات وأمثالها، هذه النصوص وأمثالها تضمنت الصفات، وضع لها المؤلف هنا كما وضع هناك قواعد عظيمة. في هذين السطرين الشيخ أشار إلى 5 قواعد تحكم هذه الصفات، من امتثلها عرف منهج السلف وسلمت عقيدته من غوائل التشبيه وغوائل التأويل. قال: هذا مما صح سنده وعدلت رواته، بمعنى أننا نحن لا نثبت إلا ما ثبت، الحديث الضعيف أو الموضوع أو الحكايات لا نثبت منها دين. هذا أولا قاعدة أولى. القاعدة الثانية: نؤمن به. إيش معنى نؤمن؟ يعني نسلم ونخضع ونصدق، ويعني نقتنع بأن كلام الله حق. هذا معنى الإيمان بمفهومه المجمل هنا، نؤمن به ولا نرده. طيب لماذا قال ولا نرده؟ لأن هناك أناس يدعون أنهم يؤمنون بالصفات ثم يردونها، إذن هذا نكص، فدفع للنكوص قال ولا نرده، ثم ولا نجحده. الرد أوسع من الجحد من جانب، وأضيق من الجحد من جانب آخر. الرد رد النص، والجحد أحيانا يكون رد النص و رد الحق الذي يتضمنه، وكذلك العكس. إذن هما عبارتان أقرب إلى الترادف، الرد والنص، رد النص رد النص ورد المعنى، والجحد جحد النص وجحد المعنى. قال رابعا: ولا نتأوله بتأويل، أي تأويل، حتى وإن سماه أصحابه يعني تأويل صحيح أو إلى آخره. يعني لماذا؟ لأن أمور الغيب التأويل فيها هو صرف عن حق، هو حيدة عن حقيقتها إلى معاني أخرى، هو خروج عن حقيقة والإثبات إلى معاني أخرى. ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره، يعني بمعنى أنه بعض النصوص تؤول بنصوص أخرى لأن هذا هو ظاهرها. أيضا قصده يخالف ظاهره، بمعنى أنه قد نسمي الإثبات تأويل لكن إذا كان التأويل خالف الظاهر فمعنى أنه تأويل باطل، وهو يعني العدول عن المعنى الحقيقي في النص إلى معنى متوهم لقرينة، فهذا تأويل يخالف ظاهره. أما الإثبات فقد يسمى تأويل لأن السلف يطلقون على التفسير تأويل. ثم
نعم ولا شيخ ناصر نستأذنك الحقيقة الوقت أدركنا.
نعم كم بقي من الوقت؟
لم يتبقى شيء الحقيقة. إن أردتم أو إن
أذنتم على حال دقيقة، هم أخيرا يؤخرون دقيقة فنأخذ من وقتهم دقيقة
لا بس.
علشان ننتهي على هالمقطع. قال وأنا أشبهه بصفات المخلوقين، هذا واضح، ولا بسمات المحدثين. المحدثين هم المخلوقات التي أحدثها الله عز وجل، فالله عز وجل لا يتسم بأي سمة من سمات المخلوقات سبحانه. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، لا شبيه له مطلقا ولا نظير، وبينهما ليس بين العبارتين فرق كبير، ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذه القاعدة عظيمة نأتي بها دائما في كل موضوع، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. سبق الكلام عن هذه المسألة
لا.
إن الخيالات والأوهام التي تكون في أذهان بعض الناس ليست حقيقة الرب ولا قريبة من الحقيقة، إنما هي يعني معاني تقرب أذهان الناس إلى الحقيقة لكنها أبعد ما تكون عن وصف الله عز وجل. فالله أعظم وأجل من أن يخطر لنا صفاته وأفعاله وبال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على البشير النذير. بارك الله فيكم شيخ ناصر، ونستأذنكم في طرح سؤالي حلقة الحلقة القادمة.
نعم.
السؤال الأول، ما الموقف من الصفات الفعلية ومثل لذلك؟ السؤال الثاني، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، اشرح ذلك بمثال. نشكر الأحبة الكرام الذين تواصلوا معنا وأجابوا عن سؤالي الحلقة الماضية، ونعتذر عن طرحها لعدم إتاحة الفرصة للوقت البرنامج. كما نشكر صاحب الفضيلة الشيخ ناصر عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لكم شيخ ناصر.
للجميع إن شاء الله، بارك الله فيك،
حفظكم الله. كما نشكر الأحبة الكرام معنا في الاستوديو على حضورهم، ونشكركم أنتم أيها الأحبة على متابعتكم. نلتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.